الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. والجهالة أنواع: الأول جهالة العين، والثاني جهالة الحال، والثالث الجهالة بسبب الإبهام، والرابع الجهالة بسبب الإهمال. فمجهول العين قد تعرف اسمه لكن لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، وإن روى عنه أكثر من واحد إن كانوا ضعفاء لا يرفعون من جهالة عينه إلى حاله. ومجهول الحال هو من روى عنه ثقتان ولم يوثقه معتبر، وربما شهر بالطلب ويترجم له البخاري في الجرح وفي التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما المبهم فأن يقول: حدثني رجل، أو حدثني من لا أتهم، إلا إذا كان الإبهام في حق الصحابة فإنه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. وأما المهمل كان يوجد في طبقة من الطبقات راويين أو راويان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، ولم نستطع أن نميز بينهما بحال، فعند ذلك يتوقف في من شأنه هذا. قال رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكسر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. هذا نوع من أنواع الجهالات، وإلا قد يكون مجهولا غير معروف بطلب ولا بتتلمذ ولا بشيء من ذلك. وهنا أنبه على مسألة مهمة، وهو أن تجد في هذه الأزمان بعض من يتصدر للكلام في الرجال وقد يكون مجهولا، فيأتي ويذكر اسمه أو وصفه ولقبه، وهذا عند العلماء لا يعتبر رافعا للجهالة. الذي يرفع الجهالة أن يكون طالبا للعلم معروفا به، هذا هو يشتهر بالطلب ويعرف بالطلب ويزكى من قبل أهل العلم. أما أن يكون مفسبكا أو صاحب قناة في تليجرام أو في تويتر أو في غير ذلك ويتصدر لهذا الأمر وهو ليس من شأنه، فهذا مجهول عند العلماء. قال: وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح للأوهام، الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني ثم الصوري، ومن أمثلة ذلك عبد الغني الأزدي ومحمد بن عبد الله، محمد بن علي بن عبد الله الصوري من شيوخ الخطيب. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، بل قالوا اختلف في اسمه إلى 100 اسم وهو كذاب، فكل ما فضح باسم من الأسماء جاء باسم آخر. وبعضهم مثل عمر بن خالد الواسطي كذب في مكة وكان يسمى بالمكي، فخرج إلى واسط ونسب إليها، فيظن الظان أنه غير الكذاب وهو هو. قال: وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هاشم، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. متى يضر هذه الرواية؟ إذا لم يوثق. أما إذا وثق حتى لو روى عنه واحد لا يضر، لكن يضر إذا لم يوثق، لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وإنما وجدنا روى عنه واحد. إن كان هذا الواحد ضعيف فهو أشد في الجهالة، وإن كان ثقة فإنها لا ترفع عنه الجهالة إلا إذا روى عنه بلفظ التوثيق، كان يقول حدثني فلان وكان ثقة، وحدثني فلان وكان ممن لا يتهم أو ليس به بأس أو نحو ذلك. قال فممن جمعه مسلم بن الحجاج والحسن بن سفيان وغيرهما، ذكرك أبي الفتح الأزدي. أو لا يسمى الراوي اختصارا، هذا نوع ثالث، لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى. إذا سمي وعرف حاله حكم عليه بما يستحق، أما إذا لم يسمى فهو مبهم وحديثه حديث المجاهيل، لا يستشهد به، لا تأتي وتقول يعني هذا مبهم مع مجهول عين يستشهد به، لا يستشهد به، كلاهما مجهول عين. قال ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات، والمبهمات منها مبهمات الصحابة وهذه لا تضر، المبهمات في المتن وهذه لا تضر، كان يقول بينما نحن عند شعبة بن الحجاج إذ جاء رجل فقال يا شعبة حدثنا بحديث كذا وكذا، فقال شعبة حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لا تضر، ما كان في متن الحديث لا يضر الجهالة به، الذي يضر أن تكون جهالته أو يكون إبهامه في خلال السند، هذا الذي يضر. كان يقول سعيد بن المسيب حدثني رجل عن فلان من الصحابة وهذا الرجل غير صحابي، أو يقول مثلا مجاهد حدثني رجل عن ابن عمر، هذا الرجل ما ندري من هو، هل هو من الموثقين أم هو من الضعفاء والكذابين. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته، وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كان يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، فقد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره، بل من أشهر من عرف بذلك الشافعي رحمه الله، وكان يحدث عن إبراهيم بن أبي يحيى ويقول حدثني الثقة وإبراهيم بن أبي يحيى عند الإمام أحمد وغيره كذاب من الكذابين، وهكذا آخر يقال له فلان بن حسان كان يقول حدثني من لا أتهم وهو عند العلماء ضعيف أو أكثر من ذلك، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره، وإلا ما الذي دعاه إلى إبهامه. كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، يعني بسبب هذا السبب لم يقبل المرسل، وإلا فالمرسل تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما احتمل أن يكون ثقة أو يكون ضعيف توقف في حديثه. قال ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. قال وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وهذا غير صحيح. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. نحن مربوطون بالأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن المذهب وغير المذهب، نحن الآن نتكلم عن الحديث متى يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون راويه عدلا ضابطا. فالمبهم لا يدرى هل هو عدل ولا يدرى هل هو ضابط أو لا. قال: وليس هذا من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. يعني القول بأن من روى عن واحد بصيغة الإبهام هل يقبل تعديله أم لا؟ صحيح أنه لا يقبل. قال: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. قال الخطيب: المجهول عند أصحاب الحديث بأنه كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. انظر إلى هذا الضابط الجميل. كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. يعني لو قال حدثني فلان وكان ثقة، الصحيح أنه ترفع عنه الجهالة، أو قال حدثني فلان وكان ضعيفا، ترفع عنه الجهالة ويصير ضعيفا حديثه مردود. أما إذا قال حدثني ثقة بدون الاسم هذا لا ينفعه، أو كان يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة ثم يأتي ويروي عن رواه لم نجد فيهم جرحا ولا تعديلا، هل يكون هذا توثيقا له؟ الصحيح أنه ليس بتوثيق، لأن الرجل لا يتأهل حتى يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد عمر. قد يكون قد روى عن كثير من الضعفاء، لكن بعد أن صار إماما وصار معروفا أصبح يتنقى المحدثين. قال: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال. يعني ويشترط في الاثنين أن يكونا ثقتين، كما بين هذا الشرط الخطيب في الكفاية. ومجهول الحال، الفرق بينه وبين مجهول العين أن مجهول الحال حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات، حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات، أما حديث مجهول العين لا يصلح في الشواهد والمتابعات. قال: وهو المسطور، وربما عبر عنه الحافظ بقوله المقبول. في التقريب يعبر عنه الحافظ بالمقبول. وقد قابل روايته جماعة بغير قيد. والشيخ الألباني ربما يستخدم هذا الأمر كثيرا، لا سيما إذا كان المجهول من طبقة التابعين أو أتباعهم. وشيخنا مقبل رأيناه اعتمده في حديث العرباض بن سارية، مع أنه بعد أن ذكر الحديث ذكر أن الحديث قد خرج طرقه وذكر شواهده الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، وكأنه لم يعتمد فقط على ما قيل في الراويين بأنهما لم يذكر بجرح وتعديل وشهر بالطلب، وإنما لابد من التوثيق. قال: وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المسطور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ونحوه، قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. من جرح بجرح غير مفسر، يقول العلماء: أيهما أولى، أن يقبل فيه الجرح أم يبقى على الجهالة؟ رجل قيل فيه ضعيف ولم نجد بيان لسبب ضعفه، ولو لم نأخذ هذا القول لزم أن يكون ماذا؟ مجهول. أيهما أولى، قبول الجرح فيه أم رد الجرح؟ قبول الجرح، قبول الجرح، لأنه إذا ضعف خرج من حيز الجهالة، أما إذا بقي على الجهالة فهي شديدة في شأنه. بهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله رب العالمين.